أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من كانت الآخرة همته بلغ من الخير غاية أمنيته. جعلنا الله وإياكم ممن همه الآخرة. القسم الثاني، آيات الفضائل. كنا نتحدث فيما سبق حول الآيات المباشرة التي تدل مباشرة على ثبوت الإمامة الخاصة، وتقدم الحديث أن الآيات الدالة على الإمامة إما أن تكون مباشرة كآية القربة، كآية النبأ، كآية الصادقين، الكون مع الصادقين، كذلك كآية أولي الأمر، كآية التبليغ: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكذلك آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله. فهذه الآيات تدل على الإمامة، تدل على الولاية بصورة خاصة. الآن الذي نريد أن نتحدث عنه هي الآيات المتحدثة عن فضائل لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذه الآيات، انظروا، هي بصورة مباشرة لا تدل على الإمامة، لا تدل على الخلافة، لكن بصورة غير مباشرة تعطينا فائدة أن الصفات والفضائل التي تجمعت فيه عليه السلام تجعله شخصية استثنائية بالقياس إلى غيره. فهذه الآيات تشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام يتميز بخصوصيات لا يمكن أن يكون غيره في هذه الأمة مساو له. ومن هنا لا يمكن أن تناط مسألة الإمامة بمن هو دونه في الخصال، فضلا عن أنه لا يقربه ولا يساويه فيها. من هنا توجد عندنا مسألة المفضول والفاضل. هل يمكن أن نقبل تقدم المفضول على الفاضل؟ يعني حتى وإن قلنا بأن الظروف طبيعية وأن المسألة جرت من دون أن يكون هنالك سلب لحق أمير المؤمنين عليه السلام، هل يمكن أن نتعقل أن من دونه في الفضل، من دونه في الكمال يتقدم عليه؟ يعني غير العالم يتقدم على العالم، غير الشجاع يتقدم على الشجاع، غير الحكيم يتقدم على الحكيم. هل يمكن قبول ذلك أو لا؟ سوف نجد أن طبيعة التعاملات مع المفضول والفاضل، سواء من الله تبارك وتعالى كما في مقامات التشريع وغيرها، عند العقلاء لا يوجد تقديم للمفضول على الفاضل. ها انظروا، وعندما نأتي إلى واحدة مثلا من هذه الآيات نجد أن القرآن الكريم، انظروا، نجد أن القرآن الكريم يقدم من هو متصف بصفات الكمال على غيره. عندما جاء بنو إسرائيل إلى نبيهم قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. دار النقاش بينهم: إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، إلى أن يقول: إن الله بعث عليكم طالوت ملكة. ها انظروا، بالتالي انظروا إلى هذا الاختيار، من أين جاء هذا الاختيار؟ ما هي موجهاته؟ منشأه؟ لما كان طالوت دون غيره؟ وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ انظروا، حتى هم يتصورون بأنهم يتصفون بصفات هم أولى منه بأن يكونوا هم الملوك الذين يقاتلونه في سبيل الله، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال، انظروا هذا الجواب، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع واسع عليم. إذن الصفات الكمالية، البسطة في العلم، البسطة في الجسم، هي التي أوجبت أن يؤتي الله ملكه لطالوت دونه دون غيره. هذا يعني أن العقلاء لا يقدمونه المفضول على الفاضل، ولا الله تبارك وتعالى يقدم المفضول على الفاضل. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذا تبين هذا، نأتي ونقول: يوجد عندنا آيات كثيرة تتحدث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الفضائل بمجموعها تشكل عنوان أنه فاضل بالقياس إلى غيره، وهو فاضل من جميع الجهات، وغيره مفضول من جميع الجهات. ها انظروا، وإذا كان كذلك، نأتي إلى هذا الذي أسسناه، مطلب العقلائي أن المفضول لا يتقدم على الفاضل، فلا بد أن يتقدم أمير المؤمنين عليه السلام في مسألة الخلافة، في مسألة الإمامة. في المقام سوف نذكر ما يقرب من 24 رواية أو عفوا آية. هذه الآيات هي تدل على أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام. الآية الأولى آية المباهلة، قوله تعالى، انظروا، يعني نحن في سورة المباهلة، في آية المباهلة، لا نريد أن نقول أنها تدل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما نريد أن نقول هي تدل على أفضليته، والأفضلية توجب، انظروا هذا الذي قلنا بأنه بصورة غير مباشرة، والأفضلية توجب أن يتقدم على غيره لتقدم المفضول، لتقدم الفاضل على المفضول. وآية المباهلة هي قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آل عمران الآية 61. هنا انظروا مضمون الآية، الآية تدل على أنها نزلت في مواجهة مع النصارى. طبعا الآيات قبلها، الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، هي تتحدث عن المحاججة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وبين بعض النصارى الذين كانوا يعتقدون بألوهية عيسى عليه السلام، وتحدث معهم النبي صلى الله عليه وآله فلم يقتنعوا، إلى أن وصلوا إلى حد الدعوة للمباهلة. والمباهلة هي عبارة أن يكون هنالك يعني فريقان مختلفان أو فريقين مختلفين، بالتالي يبتهلون أن يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى في بيان المحق ويجعل اللعنة والطرد على المبطل. زين، هذا هو المفهوم المتداول من المباهلة، يعني بمعنى الملاعنة بين شخصين، بين جهتين، بين قبيلتين. ها انظروا، النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك عندما لم يقتنعوا لم يقبلوا منه دعاهم إلى المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الواقعة التاريخية لا يقول أحد أنها لم تقع، يعني ما يوجد أحد لا من المفسرين لا من المحدثين لا يقول بأنه لا توجد هكذا واقعة. القرآن ذكر هذه الآية، وذكر دعوة القرآن للمحاجج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا. إذن فقل هو مأمور بأن يقول للطرف آخر. المفسرون المحدثون عندما جاءوا إلى هذه الآية قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وطلب من نصارى نجران المباهلة، وزعماء النصارى طلبوا مهلة من النبي صلى الله عليه وآله ليوم واحد يتشاوروا في الأمر. فبالتالي يعني أحد الأحبار من النصارى قال لهم انظروا محمدا صلى الله عليه وآله في غد، فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء. فلما كان الغد جاء النبي صلى الله عليه وآله آخذا بيد علي والحسن والحسين عليه السلام بين يديه يمشيان، وفاطمة تمشي خلفه صلوات الله عليها، وخرج النصارى يقدمهم أسقفهم، الأسقف يعني عالمهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله قد أقبل بمن معه سأل عنهم، يعني سأل من هؤلاء، فقيل له هذا ابن عمه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه، وهذان ابناء بنته من علي عليه السلام، وهذه الجارية بنته فاطمة صلوات الله عليه، أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله فجث على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه. قال الأسقف جثى والله كما جث الأنبياء للمباهلة. فرجع، يعني من شاف هذه عندما رأى هذه الصورة أمامه رجع ولم يقدم على المباهلة. فقال الأسقف يا أبا القاسم إنا لا نباهلك ولكن لا نصالحك، ولكن نصالحك عفوا. انظروا، إذن هو امتنع عن المباهلة وطلب المصالحة. هذا المضمون جاء في تفاسير متعددة مثل تفسير الرازي، تفسير القرطبي، تفسير الآلوسي، تفسير البيضاوي، كلها ذكرت هذه الواقعة. فهذه الواقعة لا كلام من ناحية وقوعه. كذلك المحدثون رووا هذه القصة، هذه الواقعة في المصادر المعتبرة، بغض النظر عن كونها مصادر من العامة أو من الخاصة. مثلا صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام عن سعد بن أبي وقاص أن معاوية قال لسعد ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منها لكانت أحب إلي من حمر النعم. ثم أخذ يذكر القصة قصة المنزلة في معركة تبوك، وقصة إعطاء الراية في يوم خيبر، ثم يضيف قال: ولما نزلت هذه الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. انظروا، هذا رواه في صحيح البخاري، بالتالي هو ذكر هذه القصة. وكذلك روى هذا الحديث جماعة آخرون يعني من السنة، كما في الترمذي أيضا نقله، بعد أن نقله يضيف يقول أبو عيسى أنه حديث حسن وصحيح وغريب، لعل غرابته تكمن في عدم اتفاقه مع حكمه المسبق المليء بأي شيء بالتعصب. يعني هو يقول حديث صحيح حسن، في نفس الوقت يقول بأنه غريب. الغرابة واضح، يعني أكثر من المحدثين يحملون حقدا واضح، يعني حتى في كلماتهم، يعني تراه بأنه هادئ يكتب، وما أن يصل إلى حديث يمدح فيه واحد من أهل البيت عليهم السلام حتى تتغير طبيعته. بالتالي لعل يعني وصفه بالغرابة يأتي من هذا، يعني من ناحية التعصب الموجود عند كثير من المحدثين، وهذا أمر واضح. كذلك روى أحمد بن حنبل في مسنده، البيهقي أيضا رواه في السنن الكبرى، السيوطي رواه في الدر المنثور. طبعا عندما تذهبون تبحثون عن هذه الآية سوف تجدون أن الواقعة تروى معها في أي حديث، في أي تفسير سوف تجدونها. الترمذي أيضا ينقل الحديث بعد ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص، أنه لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم جميعا، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي. كذلك هذه الرواية نقلها الحاكم في المستدرك على الصحيحين. عموما هذه الواقعة، هذا الحديث لا كلام في وقوعه، هذا لا كلام أيضا في صدوره. كذلك رواه السيوطي في الدر المنثور عن الحاكم وعن ابن مردوي وعن أبو نعيم الأصفهاني، وكذلك عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، حيث يقول أنه لما عزم النبي صلى الله عليه وآله على مباهلة النصارى أخذ في اليوم التالي بيد علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأتى بهم إلى المباهلة لكن لم يباهلوا. ثم يضيف جابر يقول: إن آية تعالوا ندعو أبناءنا نزلت بحق هؤلاء. السيوطي يقول: هذا حديث صحيح لدى الحاكم، يعني الحاكم الحاكم النيسابوري. وكذلك روى ابن عباس في الدر المنثور، يعني روى السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس أن وفد نجران، النصارى نجران، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثم يذكر القصة مفصلة ورجوع نصارى نجران، يضيف يقول: كان هذا لما خرج النبي صلى الله عليه وآله ومعه علي، وكان معه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وقال لهم: إن دعوت أنا فأمنوا أنتم، فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية. كذلك في نفس الكتاب يعني في الدر المنثور عن ابن جرير أيضا نزلت الآية، وأن النبي صلى الله عليه وآله دعا بعلي عليه السلام وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين عليهم السلام. واقترح على المخالفين المباهلة فأبوا. كذلك الطبري في تفسيره وكذلك يعني روى يعني الطبري عن السدي في ذيل هذه الآية: أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد الحسن والحسين وفاطمة وقال لعلي اتبعنا. أبو بكر الجصاص أيضا الذي هو من علماء القرن الرابع الهجري في كتابه أحكام القرآن يقول بأنه أن رواة السير ونقلت الأثر قد لم يختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة عليهم السلام ودعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهلة. وبعد ذلك يقول يعني الظاهر من كلام انظروا عندما يقول بأنه روى السير أن رواة السير ونقلت الأخبار لم يختلفوا، يعني أنه يريد أن يقول أن هذه القضية قضية مجمع عليها متفق عليها عند علماء الحديث. وهذا نفسه يعني الجصاص يقول في كتاب آخر في كتاب معرفة علوم الحديث عندما يذكر قصة المباهلة ينقل عن الحاكم يقول: وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله ابن عباس وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا. انظروا هذه الروايات كلها يعني تعطينا هذا يعني الأمر أن الروايات جميعا متحدثة عن هذه الواقعة التي دعت لها الآية، فبالتالي هي واقعة موجودة. وإذا كانت الواقعة موجودة كثرة الجزئيات كثرة الأحداث المتحدثة عنها هي تعطي هذا المقدار أن هنالك حقيقة واقعية وإن تعددت الجزئيات فيها. فبالتالي يعني بغض النظر عن أن فاطمة عليه السلام كانت خلفه أم كانت أمامه، كان واضعا يده بيد علي عليه السلام أم أنه قال كن خلفي، هذه كلها لا توجب الاختلاف في أن هذه الآية تبين أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام بالقياس إلى غيره. ومن هنا يعني لا يصار إلى إنكار هذه الفضيلة بأي معنى من المعاني، كما مثلا بعض يستشكل بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله اختار للمباهلة عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لكن عندما يقولون نساؤنا على فاطمة وأنفسنا على علي عليه السلام يقولون بأن هذه الروايات شيعية فقط. والحال أنه انظروا تحدثنا قبل قليل في كثير من المصادر العامية نقلت هذه الحقيقة، وأن صحيح المسلم وصحيح الترمذي وأحمد بن حنبل هم الذين نقلوا هذه الرواية، فضلا عما ذكره أبو بكر الجصاص بأن رواة السير ونقلت الأثر لم يختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ إلى نهاية حديثهم. هذا يعني أن هنالك إجماعا يكشف عن هذه الحقيقة، وأن هذه الواقعة قد وقعت عموما. الذي نريد أن ننتهي إليه أن الآية حددت المصادير الذين ينبغي عليهم المباهلة والمباهلة بهم، وأن الروايات ذكرت المصادق بأسمائهم، وهذا يعني أنهم أفضل من غيرهم لأنهم جاء بهم في المباهلة التي هي قطعا يدعى إليها الأفضل. أهمية المباهلة يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.